بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يوصيكم الله في أولادكم. الآية. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الفراء الرازي الملقب بالصغير ثقة حافظ. قال: أخبرنا هشام. ومن هو هشام في هذه الطبقة؟ نعم، ابن يوسف الصنعاني الأبناوي قاضي صنعاء وهو ثقة. أن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ثقة، وأبوه كان ماذا؟ كان ضعيفا. ومن هو من المحدثين الذي هو ثقة وأبوه ضعيف غير هذا؟ علي بن المديني. سألوه عن أبيه فقال: الوالد ضعيف، علي بن المديني أبوه ضعيف. قال أخبرني ابن المنكدر وهو محمد بن المنكدر ابن الهدير المدني ثقة، وله أخ اسمه من؟ له أخ محمد المنكدر عبد الله بن المنكدر، ما أدري هل له ولد اسمه عبد الله، أخ اسمه عبد الله؟ من يعرف أخاه الذي يمر بنا أحيانا؟ أبو بكر بن المنكدر وهو أكبر منه. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة، وهم بطن من الخزرج بنو سلمة، ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، أي من شدة المرض، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الحديث أو الآية ثم الحديث. الحديث متفق عليه. وقد جاء في هذه الآية في سبب نزولها حديثان. هذا الحديث الأول متفق عليه عن جابر، والحديث الثاني حديث جابر أيضا عند أحمد وأصحاب السنن، أن امرأة سعد بن الربيع جاءت فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك في أحد، وإن عمهما أخذ مالهما، فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، فما بقي فهو لك. فهل هذه الآية نزلت في جابر أم نزلت في بنات سعد بن الربيع؟ وخصوصا وحديث جابر له ألفاظ، بعضها نزلت آية المواريث، وفي بعضها نزلت: يوصيكم الله في أولادكم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر روايات كثيرة واختلاف في هذه الروايات، ولكن الصحيح أن المقصود هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا مانع أن تكون الآية نزلت في الأمرين، نزلت في شأن جابر ونزلت في شأن بنات سعد بن الربيع، إذ أنه لا مانع أن الآية تنزل في حادثتين. هذا احتمال. قال الحافظ بن حجر: ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين، يعني أولها يوصيكم الله في أولادكم في بنات سعد بن الربيع، وآخرها هي قوله: وإن كان رجل يورث كلالة في قصة جابر، فيكون الراوي أو جابر يقول: نزلت يوصيكم الله في أولادكم، يعني أن ما يخصه هو آخر الآيات، وأما أولها فلا يخصه لكنها مرتبطة بها. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وفيما قاله الحافظ نظر. فيما قاله الحافظ نظر، الجمع بين هذا وهذا، أن أولها في بنات سعد وآخرها في جابر. قال شيخنا رحمه الله: في أسباب النزول وفي هذا نظر، إذ أن ما ذكر في آخر هذه الآيات إنما هو في الإخوة لأم، وإن كان رجل يورث كلالة، هذا في الإخوة لأم، ليس بصحيح أن المقصود بها جابر، ليس المقصود بها جابر أولا، فيكون الآية نزلت للأمرين. قال الشيخ رحمه الله: فالأحسن أن يقال لا مانع أن الآية نزلت في الأمرين، ومع ذلك قال: فحديث بنات سعد بن الربيع من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف، فحديث جابر في بنات سعد بن الربيع ضعيف، فعلى هذا فتكون الآية نزلت في من؟ في جابر. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نزلت في قصة جابر لما مرض وخشي على نفسه من الموت، فقال: يا رسول الله ما تأمرني في أصنع في مالي؟ فنزلت الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في هذا الموضع النووي رحمه الله كعادته يقول: هذا حديث فيه دليل على جواز التبرك بآثار الصالحين، وهذا رأي غلط من الإمام النووي كما يقول أهل العلم، وهو يكرر هذا في شرحه للصحيح، وهكذا الحافظ ابن حجر، وهذه طريقة كثير من الأشاعرة الذين يرون جواز التبرك بآثار الصالحين، وهذا التوسع فيه نظر، فإن الحديث فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يستدل به للصالحين عموما، وإنما الأدلة تدل على جواز التبرك بآثار الأنبياء فحسب، وأما من عدا الأنبياء فلم يكن يفعل ذلك أحد من الصحابة، فلم يتبركوا بأبي بكر ولا بآثاره، ولا بعمر ولا بآثاره، ولا عثمان ولا علي ولا سائر الصحابة، بل هو من البدع المحدثة، وإنما التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبآثاره بعد موته، وهكذا سائر الأنبياء، فإنه توضأ ثم رش على جابر من مائه الذي توضأ فيه، وهذا يدل على أنه يتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جعل الله عز وجل فيه بركة. وفي هذا دليل أيضا لمسألة فقهية، وهي جواز استعمال الماء أو الطهارة بالماء المستعمل وأنه طاهر، على ما هو قول جماهير الفقهاء، خلافا لمن يمنع من ذلك، فالماء المستعمل الذي يعني يستعمل منه شيء أو يبقى بعد آثار الوضوء أو بعد آثار الغسل فإنه طاهر يجوز استعماله لهذا الحديث، فإنه رش على جابر رضي الله عنه وهذا يدل على طهارته، ولو كان الماء المستعمل نجسا ما صب على جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا أيضا دليل على أن المريض يجوز له أن يوصي ولو كان في بعض أحواله يغمى عليه ويذهب عقله، فوصيته عند إفاقته صحيحة، فإن جابر قد أغمي عليه ومع ذلك يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع في ماله، ولم يقل له عليه الصلاة والسلام أنت في هذا الحال لا يجوز لك أن توصي، فوصية المريض جائزة إن كان يذهب عقله أحيانا ويعود فيصلح أن يوصي في حال ثبات عقله. وفي هذا أيضا جواز التداوي من الأمراض سواء كان بالأدوية والعقاقير الطبية أو كان بالأدعية والأذكار والرقى الشرعية، وأن المريض يبحث عن الدواء. عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، ولا تداووا بحرام، قال عليه الصلاة والسلام، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من هذا الماء الذي توضأ منه عليه الصلاة والسلام. وفيه أن القرآن منه ما يكون نزوله تفريجا لكربة أو جوابا لسؤال أو كشفا لقضية حصل فيها لبس أو سئل عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينزل القرآن فيكون له سبب معين، والآيات التي نزلت لسبب معين هي أقل من الآيات التي نزلت ابتداء لغير ما سبب كما ذكر ذلك أهل العلم. وهذه الآية التي ذكر المؤلف عند هذا الحديث مع أنها صريحة وواضحة في هذه السورة، ومع ذلك فإن كثيرا من المسلمين يضيعون هذه الوصية ويفرطون فيها فيظلمون المرأة ويمنعونها حقوقها، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطون الذكر ويمنعون الأنثى، ثم يتعللون بتعاليل أنه يكفيها ما تعطى من الهدايا، وأنه يفتح لها دار أبيها تزور وتذهب وتأتي، وهذا باطل. فإن صلة الرحم واجبة، ولو لم يكن هناك ميراثا ومن قطع رحمه فإنها تشتكي إلى الله جل وعلا وتقول: من قطعني قطعه الله. فيجب على الرجل أن يصل أرحامه كبناته وخواته وعماته، ولو لم يكن عنده لهن ميراثا، وداره مأوى لهن إن احتجن إلى ذلك. وإن كان هناك ميراث فإنه حق لازم يجب عليه أن يتخلص منه في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ومن أساء آباؤه وأجداده فضيعوا هذا الحق وفرطوا في تقسيم الميراث فأدركه ذلك، فإنه يجب عليه أن يعطي الحقوق لأهلها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، كما عند الخمسة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. فلا وصية لوارث، فالحقوق معلومة والمواريث مقسومة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، فلا يجوز تضييعها مقابل هدية كما يقول بعض العامة. وعلى المرأة أن تأخذ نصيبها وميراثها، فهو حق شرعه الله جل وعلا لها، فليس معناه أن أخذت حقها كما قيل قطعت من شجرة فلا يسأل عنها أحد ولا يحسن إليها أحد ولا يدفعون عنها. لماذا قالوا أخذت ميراثها؟ وهذا من عادات أهل الجاهلية التي وصلت إلى بعض المسلمين في أيامنا وزماننا. وفي هذا الحديث عيادة المريض، أنها من ديننا، وفضلها عظيم وأجر صاحبها كبير كما في الأحاديث. فمن عاد مريضا لا يزال في خرفة الجنة حتى يرجع كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا هو من حق المسلم على المسلم، وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه ورعايته لأصحابه، أنه يعود من مرض منهم ويسأل عن من غاب منهم، وهكذا يتفقد أحوالهم عليه الصلاة والسلام. يذهب إلى جابر إلى بني سلمة مشيا على الأقدام مسافات من أجل أن يزور جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لأنه كان مريضا. وزيارة المريض يحصل بها خير، فرب دعوة يدعو بها لذلك المريض يشفيه الله، أو أن يرقي له كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يرقيه. أما أنه يتوضأ له ويعطيه ماء يغتسل به، فهذا إنما للعائن الذي يشك أنه أصاب المريض بالعين، لا للبركة. فإياك أن تذهب وتقول طبق الحديث، فتصل عند المريض تقول له: أعطوني ماء. ماذا تصنع؟ قال: أتوضأ من أجل يغتسل بالماء. لا، هذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتبرك به، وأما غيره فلا، إلا إذا طلب منه لأنه يشك أنه أصابه بعين، فهذا شيء آخر.